هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم، عملية القدس في معادلة الصراع محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 0098-921-548-9950. أحبتنا الكرام، أما فقراتنا في هذا اللقاء، البداية ستكون مع فقرة إصدارات، وفيها نتناول كتاب سرقة رواية النكبة من الأكاديمية الإسرائيلية، وسنكون فيها مع الزميلة شيماء غراوي. ثم بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الدكتور عمر جعار، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، والحديث معه حول محورنا عملية القدس في معادلة الصراع. ثم الفقرة الأخيرة في هذا اللقاء حديث الدار، وفي هذه الفقرة نتحدث عن واقع الاستيطان في الضفة ومتابعة مجازر الاحتلال في القطاع مع الزميلة عليا صالح. البداية مستمعينا الكرام مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء غراوي.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نسلط الضوء في فقرتنا هذه على دراسة تحت عنوان سرقة رواية النكبة بأيدي الأكاديمية الإسرائيلية، وهي عبارة عن نتائج توصلت إليها الباحثة رحيلة مزراحي في رسالة الماجستير التي قدمتها لجامعة تل أبيب بعنوان أنماط استملاك التراث الفلسطيني بيد الفن التشكيلي الإسرائيلي، حيث تقول الباحثة إن الحركة الصهيونية هي حركة يهودية أوروبية استعمارية أسسها يهود أوروبيون لمصلحتهم في أواخر القرن التاسع عشر خدمة لهذا الاستعمار وبدعمه الكامل. وترى مزراحي أن الفكر الصهيوني هو فكر أوروبي استعماري أبيض، فهناك علاقة وطيدة بين تدمير الفرنسيين للقاهرة وسرقة الكتب وإعدام علماء الأزهر وتدمير فلسطين، بما في ذلك تدمير مدارس غزة وجامعاتها ومساجدها وتدمير لبنان والعراق وأفغانستان بأيدي الاستعمار الأمريكو-أوروبي، مشيرة إلى أن هذا التدمير الهائل يتم تحت مظلة خطاب العلمانية الديمقراطية والتقدم. مستمعينا الكرام، نعود للحديث عن الدراسة التي قامت بها الباحثة رحيلة مزراحي تحت عنوان سرقة رواية النكبة بأيدي الأكاديمية الإسرائيلية، والتي قسمت من خلالها مراحل سرقة التراث الفلسطيني إلى ثلاث مراحل. ففي المرحلة الأولى قامت الحركة الصهيونية وبعدها الكيان بجهود كبيرة لربط ثقافة مهاجريها الأوروبيين بالتراث المحلي الفلسطيني، والذي هو جزء لا يتجزأ عن تراث المنطقة العربية، وبعد التطهير العرقي عام 1948 تم توظيف ثقافة الاستيطان في الاستيلاء على الأملاك والأراضي الفلسطينية ومحو عروبتها. في المرحلة الثانية، أي مرحلة ما بعد 1967، جندت هذه الثقافة لتمثيل الصراع بين إسرائيل وشعب فلسطين كصراع متماثل، ليستند الخطاب الرسمي الذي تبناه اليسار الأبيض الذي يدعو إلى الدولتين للشعبين. في هذه المرحلة، على عرض وتمثيل المثقف كإنسان تقدمي ومعارض للاحتلال، والجندي الإسرائيلي كضحية هذا الاحتلال. أعزائي المستمعين، في المرحلة الثالثة من مراحل عملية سرقة التراث الفلسطيني، بحسب رأي الكاتبة رحيلة مزراحي في دراستها سرقة رواية النكبة بأيدي الأكاديمية الإسرائيلية والممتدة من نهاية التسعينات، نجد اعترافا تاما بعملية التطهير العرقي لفلسطين، أي نكبة فلسطين، واعترافا بتوظيف المثقف الإسرائيلي في إطاره. وأضافت مزراحي أن الأكاديمية الإسرائيلية أنتجت وتنتج أبحاثا عن النية وحتى عن دور ثقافة الاستيطان فيها، خاصة أن مؤسسة الفن التشكيلي الإسرائيلي بدأت هي الأخرى تعترف اعترافا باستراتيجية سرقة التراث الفلسطيني على يد الصهيونية. وأكدت أن عناوين عدة كتب وفحواها لمؤلفين إسرائيليين في هذا الصدد تتحدث عن استخدام صورة العربي وسيلة من وسائل إعادة الماضي اليهودي، بالإضافة إلى تسويق الأزياء الفلسطينية في كل أنحاء العالم كتراث يهودي قديم، وآلية إنتاج الأماكن المقدسة لليهود، واستملاك طقوس اليهود المؤمنين الشرقيين وتوظيفها من أجل سرقة الأرض الفلسطينية. مستمعينا الكرام، في نهاية فقرتنا هذه من إصدارات، نلخص أهم ما جاء في الدراسة التي أعدتها الكاتبة رحيلة مزراحي بعنوان سرقة رواية النكبة بأيدي الأكاديمية الإسرائيلية. وباختصار، إن جهاز الثقافة لكيان الاحتلال وخاصة المجال الأكاديمي هو جهاز يهضم كل شيء من التراث الفلسطيني، والذي هو جزء لا يتجزأ عن تراث المنطقة العربية، من ملابس ومأكولات وفن تشكيلي وكتابة نقدية فلسطينية وحتى رواية النكبة وإعادة إنتاجها لصالح مشروعه الاستعماري الصهيوني.
نشكر الزميلة شيماء غراوي لتناولها كتاب سرقة رواية النكبة من الأكاديمية الإسرائيلية.
صرت السكينة. ولدحر الأعداء انتفضت شرفا ببنيها.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. محور حديثنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، عملية القدس في معادلة الصراع، وإلى العناوين. ما الدلالات التي تحملها عملية القدس والأثر الذي تركت؟ ما أهمية العملية من حيث الزمان والمكان والأسلوب والهدف؟ هل تفتح العملية الأبواب على مرحلة جديدة من الصراع؟ رفعت قوات الاحتلال حالة التأهب والاستعداد في مدينة القدس تحسبا لعمليات جديدة في أعقاب عملية باب السلسلة، وهو ما يعكس خشية من جانب الاحتلال من الانعكاس المتوقع للعملية على الشارع الفلسطيني على نحو قد يؤدي إلى حصول عمليات أخرى وفق مصادر عبرية، لا سيما إذا وسعت سلطات الاحتلال حملتها الانتقامية ضد المقدسيين. قراءة عملية القدس وتداعياتها على مستقبل الصراع مع العدو تأتيكم في سياق تقرير الزميل جمال محسن.
عملية الشهيد فادي أبو شخيدم عند باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى، لم تكن مفاعيلها آنية أو موضعية بالتأكيد. العملية في شكلها وتوقيتها ومكانها تركت أثرا كبيرا على المستويين السياسي والعسكري الإسرائيلي، إذ لم يحدث إطلاق نار في منطقة الحدث ومحيطها منذ سنوات في خرق أمني كبير يخشى الاحتلال أن يصبح معتادا بصورة تؤدي إلى تدحرج الأمور على نحو غير منتظر. لا شك أن ما حدث خلف خشية إسرائيلية مضاعفة من الانعكاس المتوقع للعملية على الشارع والوجدان الفلسطيني، خشية بدت واضحة في رفع جيش الاحتلال حالة تأهب قواته واستعدادها في مدينة القدس، كما أكدت مصادر عبرية، خوفا من موجة عمليات مستلهمة قد تكون قادرة على تأجيج الأوضاع. تضيف المصادر: ليست تل أبيب وحدها من تتخوف من الوضع، واشنطن كذلك حذرت رعاياها في الكيان الإسرائيلي من التوجه إلى البلدة القديمة بالقدس، كما ذكرت القناة السابعة العبرية، إشارة لا تدع مجالا للشك إلى وجود تقارير أمنية من إمكانية حصول تطورات ميدانية في أعقاب عملية باب السلسلة، لا سيما إذا وسعت سلطات الاحتلال حملتها الانتقامية بحق أهالي القدس وبلدة شعفاط على وجه الخصوص.
شكرا للزميل جمال على هذا التقرير. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا في هذا اليوم عملية القدس في معادلة الصراع، نرحب بالأستاذ الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور عمر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، الله يعطيكم العافية.
الله يسلمك دكتور. ما الأهمية التي تكتسبها عملية من حيث المكان والزمان عملية القدس طبعا من حيث المكان والزمان والأسلوب وأيضا الهدف.
نعم، أولا تمتاز هذه العملية بما يلي: أن منفذ العملية هو رجل بالغ جدا بسن 42 عاما.
نعم.
وهو إمام مسجد، وهو معلم، وهو كثير الخطب لحث الناس على الصمود في هذه الأرض المباركة.
نعم.
النقطة الثانية على أنه وصل بهذا السلاح لأقرب نقطة على باحث حائط البراق، وهو التسمية الحقيقية له الحائط الجنوبي للمسجد الأقصى، لا حائط مبكى ولا بقايا من هيكل ولا أي شيء آخر إذن هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة أنه تمكن من قتل رجل يعمل دليلا ومرشدا للتعاليم اليهودية النابعة من أطفال العهد القديم.
نعم.
ثالثا أوقع قتيلا ورجل دين كبير غاض، واثنين من الشرطة أي بمعنى قتيلا وأربعة جرحى وهم شخصيات معتبرة. إذن ما الذي يزعج الإسرائيلي في هذه العملية؟ أنها كانت في نقطة حساسة جدا، وكيف تمكن من دخول هذا السلاح الذي تعتبر إسرائيل بأنه سلاح صناعة محلية أي كارلو تسكار. إذن هذه النقاط تعطي ضوءا كبيرا على أهمية هذه العملية.
نعم.
فالإسرائيل يقول أن الذين يقودوا العملية مثل الذي قام بالعملية قبل يومين، شاب بسن 16 عام قام بطعن جندي شرطي وشرطية بجراح وصفت بالشاشة الإسرائيلية حسب أدبياتهم بأنها جراح بسيطة ومتوسطة. والذي تمكن من السيطرة على هذا الشاب الفلسطيني بسن 16 عاما جندي إسرائيلي باللباس المدني مرة من جانبهم فأطلق عليه الرصاص فوقع شهيدا.
نعم.
إذن هاتين العمليتين في هذا الوقت في هذه الوقت شيء مزعج من إسرائيلي. الجواب نعم، لأن الإسرائيلي يعتقد اعتقاد تام أنه لا يمكن السيطرة على الشعب الفلسطيني. لماذا؟
نعم.
يقول الإسرائيلي وليس كما نقول نحن اختبار، يقول إن المقاومة لدى الفلسطينيين DNA، برغم من أن أحيانا نجد الفترات الزمنية طويلة ما بين عملية وعملية، ولكن الإسرائيلي لا يفقد الأمل بحدوث مثل هذه العمليات.
نعم.
وماذا تحدث؟
طيب دكتور عمر، عذرا على قطع كلامك، يعني الآن مدينة القدس أصبحت بمثابة سكنة عسكرية محصنة أمنيا، لكن عملية الشيخ أبو شخادم هل تدل على أن كل هذه التحصينات والإجراءات العسكرية هي فشل في فشل؟
الآن الفشل الأمني للإسرائيلي كهزيمة أمنية لدولة إسرائيل، أكون معك صريحا أنه نحن بعيدين عن إنجاز ذلك لحد الآن، ولكن المزعج الذي نقتبسه من الشاشة الإسرائيلية أو من القناة الثانية عشر والثالثة عشر تحديدا هو أن الشهيد قد اجتاز مواقع كثيرة وهو يحمل هذا السلاح. هنا يعتبر فشل في نقاط التفتيش، ولكن لا يعتبر فشلا عمليا كبيرا، لأن هذه العملية برغم من استخدام السلاح الناري فيها هي بوجه نظر الإسرائيلي لا تختلف عن السكين ولا تختلف عن الطعن ولا تختلف عن الدهس ولا تختلف عن انتفاضة الألعاب النارية كما يسمونها. فهم الإسرائيليون يدرجون هذه العمليات في العمليات الأحادية.
نعم.
ولكن إذا تتبعنا هذا القول سنجد فشل كبير في الإعلام الإسرائيلي عندما يقول أن هناك بنى تحتية للمقاومة فقاموا باعتقال أكثر من 15 شخصا بتهمة الإعداد لعمليات شبيهة. لذلك الإسرائيلي، إذا سألنا الإسرائيلي في إعلامه هل المقاومة الفلسطينية تموت، فيقول لك لا.
نعم.
لأن الانتفاضات الفلسطينية كثيرة بالشاشة الإسرائيلية ويطلق عليها أقوال كثيرة ومسميات كثيرة.
نعم.
فمثلا عندما يقولون انتفاضة الآحاد، انتفاضة الدهر، انتفاضة الطعن،
نعم،
انتفاضة الألعاب النارية، انتفاضة الحجارة، كل هذا يميل على أن المقاومة لدى الشعب الفلسطيني ضد دولة إسرائيل والاحتلال الإسرائيلي يبينه، واحنا نفتخر بهذه الشهادة اليهودية بحق الفلسطينيين.
طيب ما الأثر الذي تركته هذه العملية على مستوى المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال؟
الآن المنظومة العسكرية كقوة وكجيش بعيدة جدا كما بدأت كلامي معك، وللأمانة والصدق في القول ولا نريد أن نضخم أنفسنا، هناك عمليات لا تنقطع والمسافات الزمنية بينها في كثير أحيان فترات طويلة، ومع ذلك إن الشعب الفلسطيني لم ييأس لا من انتفاضة الآحاد ولا من انتفاضة الدهس ولا من انتفاضة الطعن ولا من انتفاضة الحجارة ولا حتى من انتفاضة الألعاب النارية كما وصفت في الإعلام الإسرائيلي. إذن نحن بعيدين عن تشكيل نحن بعيدين عن كسر الحصار عن قطاع غزة، نحن بعيدين عن تفكيك الاستيطان في الضفة الغربية، نحن بعيدين عن منع الإسرائيليين من الدخول إلى باحات الأقصى، لأن باحات الأقصى مسجدا. الإسرائيلي لا يؤمن لكم دينكم واليدين، وإنما يؤمن أن أماكن العبادة الإسلامية هي قائمة على أماكن عبادة يهودية.
نعم،
وهذا ما يحصل في الأقصى، وهذا ما حصل في مواقع كثيرة في الضفة الغربية. فنحن بعيدين على أن يعتبر الإسرائيلي أن دخوله إلى باحات الأقصى يؤدي إلى فشل أمني كبير من الإسرائيليين، ونسأل الله أن يوصل الشعب الفلسطيني إلى هذه النقطة.
نعم. طيب.
إذن نحن الآن بكل هذه العمليات لا نستطيع إلا أن نثبتها وندرجها إلا بأن المقاومة هي لدى الفلسطينيين، وهذا ما يقول إسرائيل، ويقول إسرائيل أكثر من ذلك، يقول أمن روبشتاين بالقناة الثانية عشر وهو من المقدمين في الإعلام الإسرائيلي، يقول في الحرف الواحد: لا يوجد شعب في العالم يحترم نفسه ولا يقاوم المحتل، هذا محتل ونحن شعب نحترم نفسه. ولذلك المقاومة الفلسطينية استمرت بكافة الوسائل، ونسأل الله أن نصل إلى كسر الحصار عن قطاع غزة،
طيب دكتور،
تفكيك الاستيطان في الضفة الغربية، الانسحاب الكامل من الإسرائيليين طبقا للشرعية الدولية من الأراضي التي تشكلت عام 67.
طيب دكتور عمر، هل هذا النوع من العمليات يمكن أن يربك مخططات الاحتلال؟ نعم دكتور عمر تسمعنا؟
نعم.
هل هذا النوع من العمليات يمكن أن يربك مخططات الاحتلال على مستوى مدينة القدس؟
الإسرائيلي بالنسبة لمنطقة القدس هي أن الإسرائيلي لا يعتقد أن القدس موحدة.
نعم،
لأنك عندما تدخل القدس الشرقية تدخل إلى سكن عسكرية كاملة، تدخل إلى سكن عسكرية بكل معنى الكلمة عندما تدخل القدس الشرقية، فتجد في القدس الشرقية الحواجز والجنود والكبرات والمعناشن، وتجد في القدس الشرقية كل أشكال الحواجز الأمنية.
نعم.
ولا يمكن أن تكون هذه القدس الشرقية جزء من القدس الغربية أي موحدة كما يقول إسرائيل إلى النهار. حتى أن الباصات التي تذهب إلى القدس الشرقية ألوانها تختلف عن الباصات التي تذهب إلى القدس الغربية، ولكن الذي نستفيد منه من هذه المعلومات هي ما يلي: على أن إسرائيل لا يقبل ب90% من مساحة القدس الانتدابي الهيكلية.
نعم.
الإسرائيلي لا يقبل ب90% من مساحة القدس الهيكلية، ويلاحق الفلسطينيين على 10% أي القدس الشرقية.
نعم.
ومع ذلك إن الإسرائيلي يكذب نفسه عندما يعتبر أن القدس موحدة.
نعم.
ولا يمكن أن
دكتور عمر
شعب الإسرائيلي أم لا.
نعم.
وأي شخص في العالم كله يدخل القدس الغربية ويدخل القدس الشرقية كان يدخل عالم آخر. لذلك فشل الإسرائيلي فشلا ذريعا في الادعاء على أن القدس موحدة.
نعم.
وهي ليست موحدة لكل هذه المسلكيات التي ذكرتها.
نعم. دكتور باختصار، كيف ترى مستقبل المشهد الفلسطيني على مستوى القدس والضفة الغربية باختصار لو سمحت؟
أسأل الله أن يكون المستوى السياسي بالنسبة للقدس أصلب منه في أوسلو، كان الموقف في أوسلو ضعيفا جدا للفلسطينيين.
نعم.
ولكن يجب أن لا يكون القدس الشرقية موضوع للتفاوض مطلقا كما يقول الإسرائيلي، يقول الإسرائيلي القدس موضوع غير قابل للتفاوض.
نعم.
ونحن يجب أن نقول له أن القدس الشرقية موضوع غير قابل للتفاوض، وبالتالي هذه الأرض احتلت عام 67 وهي محتلة عام 67، والأماكن المسيحية لها كل الاحترام والتقدير، والأماكن اليهودية الطبيعية الغير منشأة بعد حرب 1967 لها كل الاحترام والتقدير، وكذلك مساجدنا التي أنتم لا تستخدمونها وبخاصة المسجد الأقصى. لذلك يجب أن تكون القدس موضوع غير قابل للتفاوض. وإذا كان المتفاوض الفلسطيني يفاوض من منطقة الضعف فهو ليس تفاوض وإنما إملاء. لذلك على الفلسطيني أن يبتعد عن التفاوض مع الإسرائيلي وهو بحال الضعف، لأن هذا ليس تفاوض وليس تباحث وليس أخذ ولا عطاء وإنما إملاء. لذلك يجب الفلسطيني أن يستفيد من هذه الحوادث وبالذات فيما يتعلق بالمسجد الأقصى ومدينة الأقصى.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عمر جعار الخبير في الشؤون الإسرائيلية.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم. هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا سنا الزيتون مجد السنديان، والصبح آت سوف يشهده الزمان، للقدس مسرى الأنبياء في كل آن، تسبيح أجراس تلا صوت الأذان
لبيان نصر أعظم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر الدكتور عمر جعار الخبير في الشؤون الإسرائيلية لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، وننتقل إلى فقرة أخرى من هذا اللقاء. والساعة الآن 12:15 مساء بتوقيت القدس المحتلة. ماذا عن واقع الاستيطان في الضفة ومتابعة مجازر الاحتلال في القطاع؟ مع الزميلة علياء صالح وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. خلال السنوات الخمس الماضية نجح المستوطنون في السيطرة على أراض واسعة بالضفة الغربية المحتلة تجاوزت 20,000 دونم، وحرموا المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضهم لتحويلها لمستوطنات. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل ميسر بيومي.
كالسرطان يستشري في الأرض يلتهمها لا يبقي على أي هوية فلسطينية من حجر أو شجر. السرطان والاستيطان كلمتان مترادفتان، فالأولى تصيب الإنسان والأخرى تصيب الإنسان كما الأوطان. استيطان المستوطنين نجح خلال الخمس سنوات الماضية بالسيطرة على أراض واسعة بالضفة المحتلة، ونجحوا بالاستيلاء على مساحة وصلت إلى 20,866 دونما، وذلك من خلال اللجوء إلى العنف والترهيب الممنهج وبمساعدة الجيش الصهيوني ضد الفلسطينيين أصحاب تلك الأراضي. ومن بين تلك البؤر الاستيطانية مزرعة أوري شمال الأغوار التي أقيمت عام 2016 والتي تصل مساحتها لحوالي 14,000 دونم، ويليها بؤرة تسيفي بار يوسف قرب مستوطنة حلميش وأقيمت قبل 3 سنوات بمساحة تقدر بنحو 2500 دونم، وبؤرة ثالثة أقيمت هذا العام قرب قرية زنوتا جنوب بلدة الظاهرية في الخليل، والتي تم الاستيلاء على 1850 دونما من أراضيها، إلى جانب بؤرة رابعة شرقي يطا أقيمت عام 2020 وتم الاستيلاء على 1537 دونما من قرى المنطقة. ووفقا لبيانات منظمة بيتسيلم لم تبين بعد حجم الاستيلاء العنيف على بؤر أخرى للمستوطنين في الضفة المحتلة، كما أكدت أن المستوطنين يستخدمون العنف ضد الفلسطينيين من أجل تحقيق أهدافهم بالسيطرة على أراضيهم. وأمام هذه الانتهاكات بحق الأرض الفلسطينية، امتنع ما يسمى مكتب تنسيق عمليات الحكومة الصهيونية عن التعقيب، وكيف يعقب وهو الخصم والحكم.
نشكر الزميل ميسر بيومي، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث نظمت نقابة المحامين الشرعيين ومركز راصد لحقوق الإنسان وقفة تضامنية مع عائلة أبو ملحس السوارك في الذكرى السنوية 3 لارتكاب الاحتلال مجزرة بحق العائلة خلال معركة صيحة الفجر، واستشهد فيها 9 مواطنين أبرياء بينهم نساء وأطفال، وأصيب 13 آخرون. وطالب المشاركون بالوقفة بإحقاق الحق وتطبيق العدالة الدولية ومساءلة الاحتلال عن جرائمه بحق الفلسطينيين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مراد نصر.
بعد ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة مروعة بحق عائلة أبو ملحوس السوارك وسط قطاع غزة خلال معركة صيحة الفجر قبل 2 واعترافه بأن الجريمة كانت عن طريق الخطأ، فتحت التحقيقات السورية لذر الرماد في عيون المجتمع الدولي الذي أدان مجزرة راح ضحيتها 9 مواطنين بينهم نساء وأطفال وإصابة 13 آخرين، وذلك من دون ترجمة فعالية تفضي إلى تعويض وإنصاف في الضحايا.
هذه القضية جريمة لا تغفر. أطفال وأولاد نايمين بين أبنائهم وأولادهم، تستهدفهم طيارات الاحتلال بدون وجه حق. مع تراجع الاحتلال في هذا الحدث، كونه قال أن هناك خطأ في الأهداف، فاليوم نطالب احنا كعائلة السوار كأن محاسبة هذه قوات الاحتلال على ما اقترفتهم يداهم.
ورغم الأدلة القاطعة على ارتكاب الاحتلال جريمة مكتملة الأركان بحق عائلة السواركة، لم تصدر أي إدانة واضحة من قبل محكمة الجنايات الدولية رغم رفع ملفات لها للبحث في القضية. نقابة المحامين الشرعيين ومركز راصد لحقوق الإنسان طالبا خلال وقفة تضامنية مع العائلة بإحقاق الحق وتطبيق العدالة الدولية ومساءلة الاحتلال على جرمه البين والمشين.
دماء الشهداء سوف تكون لها نتيجة فعلية على أرض الواقع، وأن اليوم أهم هدف من أهداف هذه الوقفة هو توصيل رسالة إلى المجتمع الدولي وإلى المنظمات الدولية والحقوقية بتدخل العاجل والفور والسريع من الحد من هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم.
هنا على مقربة من المكان الذي استهدفت فيه عائلة أبو ملحوس، نظمت وقفة دعا المشاركون فيها وزارة الخارجية الفلسطينية والمجتمع الدولي إلى تحرك جاد من أجل تقديم قادة الاحتلال ومرتكبي الجريمة للمحاكم الدولية.
هناك مطالبات بتطبيق أقصى العقوبات التي نص عليها نظام روما بحق هؤلاء القادة والجنود الذين ارتكبوا هذه الجرائم، ويحق لهم أيضا إضافة إلى هذا اللاحقة والمحاسبة المطالبة بالتعويض المدني، وبالتالي الاحتلال عليه أن يتحمل المسؤولية القانونية وأيضا المسؤولية المدنية التي يلتزم بها بالتعويض لهؤلاء الضحايا.
سجل الاحتلال الإسرائيلي حافل بالمجازر والجرائم المرتكبة بحق فلسطينيين، فهذه الجريمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، خاصة مع استمرار الصمت العربي والدولي الذي يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم. تحقيقات شكلية وإدانات دولية خجولة لم تفضي حتى اللحظة لإنصاف ضحايا عائلة أبو ملحوس التي اعترف الاحتلال بقتلها عن طريق الخطأ ولمجرد الاشتباه فقط، فيما تطالب المؤسسات الحقوقية بإنصاف الضحايا وتعويضهم ومحاكمة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين.
أشكر الزميل مراد نصر، وللمزيد من الأضواء حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مسؤول فرع المحامين في الاتحاد الإسلامي عبد الرحمن دويك، نستمع معنا.
سيد عبد الرحمن، بعد مرور سنتين على جريمة الاحتلال بحق عائلة السواركي، أين أصبحت هذه القضية؟
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. بخصوص موضوع اللي هو الحدث الأليم الذي أصاب عائلة السوارك قبيلة السوارك عائلة أبو ملحوس، وهذه هي الذكرى الثالثة وليست الثانية 2019، التي يعني كان حدث مؤسف وأليم. نحن في فرع المحامين كنا من اللحظة الأولى متواجدون في هذا الحدث، وقد كنا يدا بيد مع الأخوة في المنظمات الحقوقية والحقوق منظمات حقوق الإنسان لوضع فضح انتهاكات العدو الصهيوني بما حدث لهذه العائلة في جنح الظلام، مما أدى إلى جريمة مكتملة الأركان وجب فيها ملاحقة هذا الكيان الصهيوني بهذه الجريمة. ولكن بكل أسف نلحظ بعد مرور 3 سنوات من هذه الجريمة أي قرارات تتبع أو تتخذ ضد هؤلاء القيادة الصهيونية المجرمة، ولم نلمس أيضا أي تحرك بهذا الخصوص، وبالتالي لدينا عتب كبير على الأخوة القائمين في مراكز حقوق الإنسان التي لها علاقة بالمنظمات الدولية العالمية التي يفترض أن تفضح هذا السلوك الإجرامي المشين والمستمر. قيادة الصهيونية لا توجد لديها لا يمارس عليها أي رادع لوقف مثل هذه المجازر.
طيب سيد عبد الرحمن، من تطالبون اليوم في هذه المناسبة بأن تتابع هذه القضية؟ وهل ستكون فقط المتابعة والإدانة في المناسبات، أم سيكون هناك عمل دؤوب منذ الآن من أجل تحريك هذه القضية؟
نعم صحيح، نحن في فرع المحامين هدفنا أن نضع مثل هذه الجرائم ونصوب الضوء عليه وتوجيه الأخوة في منظمات حقوق الإنسان والعاملين في هذا المجال لممارسة جميع صلاحياتهم واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق المجرمين الصهاينة. وبالتالي علينا يعني الأمر أصبح يتعدى موضوع تسليط الضوء أو ضرب صدر هذه الانتهاكات، إنما يجب متابعة هذا الأمر أمام القضاء الدولي. وبالتالي عندما نجذب أو نستنكر أو نطالب منظمات حقوق الإنسان ونطالب المجتمع الدولي ونشير إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنسان والعهد الدولي الخاص، يعني لا يكتفي الأمر بذلك. هذه جريمة مكتملة الأركان، وبالتالي يجب رفع دعوى ضد قيادة الكيان الصهيوني ومتابعة إجراءاته. يجب توكيل محامين أمام المحاكم الدولية، أمام المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي الأمر لا يتوقف فقط أن نصرف الزوء. هذه جريمة مكتملة الأركان واضحة وموثقة بالصوت والصورة وجميع الأدلة ثابتة، والكل يشهد على ذلك، والكيان الصهيوني قد اقترف بارتكاب هذه الجريمة. وبالتالي يعني الأمر يحتاج إلى اتخاذ إجراءات قضائية، ونحن نطالب أيضا السلطة الفلسطينية بالقيام بدورها.
عبد الرحمن دويك، مسؤول فتى المحامين في الاتحاد الإسلامي، كنت معنا عبر الهاتف من رفح، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مسؤول فرع المحامين في الاتحاد الإسلامي عبد الرحمن دويك، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار. شكرا لطيب المتابعة.
مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزميلة علياء صالح، ميسر بيومي، مراد نصر، مع الشكر الموصول لمسؤول فرع المحامين في الاتحاد الإسلامي عبد الرحمن دوي.
هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات العرض لربنا بنساها ونهدم قلعتنا، بالدم اللي اكتب عزتنا من ما بننزل. هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض ربتنا ننساها ونهدم قلعتنا، الدم نكتب عزتنا بنموت وما بننزل.
بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
لما الهم شدينا كيد الطابع ردينا.